ويهمني طلبة العلم، لأن المجلس ليس مقصورا فقط على طلبة العلم، فهناك هناك آخرون ونسوة ويردون أيضا أسئلة ترتفع في صدورهم، فهذه بعض الأسئلة التي قد يستفيدون منها. فهذا يسأل يقول: ما حكم لبس المرأة لشعرها ورجليها، وما حكم لبس المرأة لشعرها والأخذ منه قليلا؟
ماذا تقصد
به التشبه لا
برجال
ولا
بكثرة؟ هذا سؤال شطرين ولا شطرين؟ شطرين شطرين. ايش الفرق من
الأول والثاني؟ الأول
المرأة
لشعر
الجسد
يعني مثل اليدين
والرجلين. والثاني؟ والثاني قصد شعر الله. بس هيك. هذا أيضا سئلنا عنه ربما اليوم أو قبل اليوم. نقول: ولله تبارك وتعالى التوفيق. إذا استحضرنا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص مطلقا، وليس في الحاجبين فقط أو مدح الشعر الذي ينبت على الخدين، وإنما كل ما يدخل تحت معنى النمص وهو في اللغة يساوي المدح لفظا ومعنى. النمص هو المدح، وليس النمص خاصا بالحاجبين كالمدح تماما. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، وذكر من ذلك مدح الإبط. المدح معروف لدى الجميع إن شاء الله بخلاف النمص، المدح يشمل في كل مكان من بدن إذا كان فيه شعر فمدح يقال: ومسح شعر ساقيه أو شعر خديه أو شعر ذراعيه، وهو النمس بعينه كما قلنا آنفا وزنا ومعنى. هذا من حيث مراعاتنا لمعنى النمس. لكننا نتقوى بهذه المراعاة إذا ما نظرنا آخر الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: المغيرات لخلق الله للحسن. هذه الجملة جملة تعليلية لهذا الحكم الشديد الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وفي شخص مثلها أبا ذر النساء، فقال: لعن الله النامصات إلى آخره، المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا كان النمس في أي مكان من البدن دون إذن من الله أولا، ثم لقصد التجمل فهو تغيير لخلق الله، لقصد التجمل فهو تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، فإنه علب لعن النمس المغيرات لخلق الله. ولو افترضنا أن امرأة خرج لها مرض على حاجبيها، فقيل لها: لا يمكن معالج هذا المرض إلا بنفسه أو حلقه، فحلقته تداويا، لا تدخل هذه المرأة جرّد أنها أطاحت شعر حاجبيها. هذا الشان الذي لا خلاف بين العلماء أنه أول ما يدخل في معنى النمص، لكن لما كان هذا النمص أو هذا الحلق للمعالجة ولم يكن للحسن والتجمل، فحينئذ لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. لم يكن المغيرات في خلق الله فقط، وإنما أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله من حسن، فإن هذا التغيير بخلق الله هو المدعون صاحبه. وهذا الحديث ولو كان موجها كما أشرت آنفا إلى النساء فلا شك أن توجيه المعنى الذي فيه إلى الرجال أولى وأولى وأولى. نحن نعلم أن في كثير من البلاد العربية أن بعض الرجال ينتفون الشعر المالت على الخدين، فهذا النتف لا حكمه، ننظر إلى أمرين اثنين، إلى تعليل لعن المنصب المغيرات لخلق الله للحزن، وهذا الرجل الذي ينتف شعر خديه لماذا فعل ذلك؟ إن كان فعل ذلك تجملا كما هو الواقع اليوم، فمن فعل ذلك أولى بهذا الحكم الشديد من المرأة، لأن المرأة خلقت للتجمل، وأباح لها الشارع الحكيم من الأمور ما لم يلح دنيات. فإذا كان الله عز وجل قد حرم عليها النفس للتجمل فلا أن يكون ذلك محرما على الرجال من باب أولى. فيجب إذا الله حينما نريد أن نتكلم على النمس المذكور في هذا الحديث، هل هو محصور في مكان من الجسم هما الحاجبان فقط، أم يشمل أي مكان؟ كما قلت آنفا لم يأتي الإبن من الشارع الحكيم بيده أو بحرفه، فهو بلا شك يكون تغييرا لخلق الله، فلا يجوز. والحالة هذه النتف من النساء فضع بالرجال لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وأفي انتقادي أن من ادعى حصر النتف بالحاجبين وبعضهم يزيد النتف لشعر الخدين، من ادعى حصر النتف في هذين المكانين فقد عطل التعليل الذي جاء في آخر الحديث المغيرات بخلق الله للحزن. فالمرأة مثلا التي تنتف شعر ذراعها لماذا تفهم ذلك؟ لا شك للتجمل للتحسن. الرسول يقول المغيرات لخلق الله للحزن. ويجب أن نتذكر حقيقة لا يماري فيها مسلم، ولكن مع الأسف أكثر المسلمين عنها غافلون. هذه الحقيقة هي أن الله عز وجل حينما قال خلق الذكر والأنثى لم يكن ذلك منه هدفا، وإنما كان لحكمة بالغة. وحينما فاوت في الخلق بين الذكر والأنثى فجعل الذكر مثلا له لحية والمرأة لا لحية لها، وميز كل من جنسين بخصال أخرى معروفة لدى الجميع. فإذا وجدنا رجلا كوسج لا لحية له فهذا خلق الله، فهل كان ذلك ذلة أو نسيان الله؟ حاشا لله، إنما كان ذلك بحكمة بالغة. كذلك إذا رأينا امرأة في وجهها لحية أو ما يشبه اللحية فهذا لم يكن فلتة كما يقول الطبائعيون أو الملحدون، فلتة من فلتات الطبيعة، لم يكن ذلك فلتة من الله، وإنما كان لحكمة بالغة. من هذه الحكمة أن لا يعتاد الناس على النوع الغالب على النساء والرجال، الرجال لهم لحى والنساء ليس لهم لحى. إذا هذا هو الموجود في خلق الله. ربنا يذكرهم بأنه على كله قدير. تابع من القول يعمل بهذا الحديث في فضاء الأعمال، لأن فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا، وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع، ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف مما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه صلاة الضحى، وهذه الصلاة صارت مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن هناك حديث يرغب في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال. ولكن إذا جاء حديث في فضل هذه الصلاة، ولنقل الحديث المشهور في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا المؤمن، هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، فصلاته إياها هي تشريع لها. فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح، ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث كهذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، يمكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يؤمن بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن؟ الجواب لا، إننا عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث مع بياننا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطلع في الخير، وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، وقرنا مع رواية الحديث ضعفه، فلا بأس في الحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض أنه قد صح ويكون من فضل هذه الصلاة، وإذا فرضنا أنه لم يصح فلا بأس، لأن في ثاني عليه السلام لصلاة الضحى ما يكفينا نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الأمسية حول سؤال الأستاذ الفاضل عن جواز العمل من حديث الضعيف في فضائل الأعمال، وخلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا في الحالة الأخيرة، إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قول عليه السلام أو ثاني، فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه ما بيان ضعفه يجوز، ولا يكون العمل به بخصوصه وإنما بما ثبت من عمل من الحديث من العمل القديم من الأحاديث الصحيحة غير ذلك. نعم. تقرير رسول يدخل تقرير رسول السؤال ولا مؤاخذة مجمل، لأنك إن كنت تعني تقرير رسول الذي لم يرد إلا بحديث ضعيف فهو كالمعنى قال الرسول أو فعل، لأن سنة الرسول عليه السلام لاصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام السابق كله ينصب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتفصيل الذي ذكرته أيضا ينصب على هذه الأجناس الثلاثة من سنته صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. بسم الله
الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قبل السؤال أشكر فضيلة الشيخ سعد الحميد على أن أثرني ببعض الأسئلة، وتلاميذك أيها الشيخ يقترحون عليك لو أوجبت فإنه يفجر بك هذه الليلة بحرا، وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة، لكننا نريدك في قضاء كثيرة حفظك الله، ولا ندري هل يكون لنا ولك لقاء آخر، فنغتنمك هذه الليلة وهي غنيمة باردة، وأرجو من الجمهور والجلوس أن لا يتدخلوا بأسئلة شفوية لتبقى من ضبطهم جلسهم مع فضيلة الشيخ. على هذا السؤال الأول وإجابتك الموفقة أثابك الله، في شريف علمكم أن ابن تيمية ذكر في المجلد 18 من تساويه قول أحمد: إذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الفضائل تساهلنا، فما هو تعليقكم على ذلك؟
لقد ذكر علماء المصطلح جوابا على هذا المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لم تطعم نفسي بشيء من ذلك إلا ما أشرت إليه آنفا في نبض جوابي عن السؤال الأول، وهو أن علماء السنة علماء الحديث كالإمام أحمد كان من عادتهم أنهم يروون الأحاديث بالأسانيد، فالسند المتعلق بحكم من أحكام الشريعة تشددوا في ذلك وذكروا شروطا في الراوي حتى يكون حديثه محتجا به، فإذا كان ضعيف الحفظ مثلا أو كثير المناكير عن المشاهير لم يحتجوا به في الأحكام، ولكن تساهدوا بروايته مقرون كما هي عادتهم بسنده الذي ينطوي تحته بيان ضعف الحديث عند أهل العلم، والذي يذكر بهذه المناسبة أنهم كانوا يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة كما يفعل المتأخرون على النحو الذي شرحته آنفا، أو يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون ذلك بمناسبة حديث في فضاء الأعمال ولا يذكرون ضعفه، فهذا مما ينبغي تنزيه أئمة الحديث عن أن يظن بهم ذلك الظن، وإنما يظن بهم أنهم يذكرون الحديث الضعيف مع الإسناد الذي فيه ذلك الرجل الضعيف، لو أن هذا الرجل الضعيف روى حكما شرعيا لم يأخذوا به، وإنما تشددوا وأخذوا منه وأوثق منه، وإذا روى حديثا في فضائل الأعمال رواه مع السند لأن في السند بيان لذلك الضعف عند أهل العلم، هذا الذي نراه فيما يروى عن الإمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنهم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل للنساء، وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رب وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة، ولكنه لاحظ أن هذا خالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب لأنواعه للمرأة، فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجزا، فكيف يكون جوابي موجزا؟ ليس فقط أشرف، بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا، ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة، فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا المحاضرة حول ما سألت
حولنا إلى الشريط أجل وأوجد في الإجابة يا شيخ.
بارك الله فيكم. إلى لعل أحسن الجواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني شاهد تماما أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال، وبالتالي سيرد على السؤال جواب، وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض، وبالتالي وهكذا، وما ندري متى نخلص. في أسئلة. أنا لا أكون معك كما قيل غير الجنة، لأنني معمر فيكم فكأنني سبابة متنجرين. لا، كل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصرا. أما مسألة خلافية بارك الله فيك، وكما أشرت ألفت كتب رسائل، ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا، ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الذهب المحلق فقط على النساء. فأقول كما بدأت أن أقول، حديث واحد يكفي الآن، فإن جاءني سؤال على هذا فلا تمنوني ونرجع أنفسكم. فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن فوزان رضي الله عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي هريرة ورأى في يدها وفي إصبعها فتحا من ذهب، وكان في يده عصية وضربها بعصيته على يدها فانطلقت إلى أن دخلت على فاطمة.